بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يدور الكلام حول موضوع تحت عنوان وقفة مع الإثارات حول الدين، ويكون الكلام في نقاط عدة. النقطة الأولى حول معنى الإثارة ما هي، والسؤال الثاني حول تاريخية الإثارات، والنقطة الثالثة ما هي الدوافع وراء الإثارات التي تثار حول الدين، والنقطة الرابعة كيف التعامل مع هذه الإثارات. أولاً، الإثارة تعني هو حدوث شيء أو أمر يسبب الاندفاع نحو أمر آخر، يقال عنه بأنه إثارة. عندما يأتي شخص بعمل ما ويسبب لشخص آخر الغضب، يقال عنه بأنه ماذا؟ أثار غضبه، لأنه قام بعمل ما أثار غضبه، فهذه يقال عنها بأنها إثارة. من هذه الذي يدخل في دائرة الإثارة هو أن يحدث أمر ما إثارة تسبب إثارة الاهتمام، يعني بحيث لو حصل أمر من الأمور سواء كان أمرا فكريا ثقافيا حدثيا للأمور التي تحدث وتسبب الاهتمام يقال عنه إثارة، فلان أثاره الأمر الفلاني، أثار اهتمامه بتعبير آخر. نريد أن نتحدث عن الإثارة حول الدين بهذا المعنى الثاني الذي يشمل، أو تشمل هذه الإثارة تشمل ما يوجب الاهتمام سواء كان بالسؤال أو طرح إشكال أو شبهة أو فعل ما تجاه الدين بحيث يسبب كل ذلك الاهتمام من قبل المتدينين، من قبل أتباع الدين الفلاني الإسلام مثلا. فإذا تشمل هذه الإثارات تشمل الأسئلة كما ذكرت، الشبهات، الشكوك، الأفعال والأعمال التي قد تحدث من شخص ما أو أكثر ويوجب كل ذلك الإثارة والاهتمام. الإثارة بهذا المعنى، النقطة الثانية حول تاريخية الإثارة، بحيث يكون هناك اهتمام لما الأمر الذي حدث أو قيل. تاريخية الإثارة يمكن أن نقول بأنه بدأت حتى قبل خلق نبي الله آدم عليه السلام، أكو هناك شيء أثار الاهتمام وأوجب أيضا تساؤلا بعد ذلك. وقال ربك إني جاعل، وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني هم لأول مرة الآن سيسمعون بأن الله عز وجل سيخلق آدم بعده لم يخلقه. أبدوا هذا الأمر أثارهم، وهذه الإثارة سبب عندهم السؤال: تجعل فيها من يفسد فيها؟ إذا أنت تريد خلقا يعبدك إحنا موجودين، الملائكة نسبح لك ونقدس لك ولا نعصيك أبدا، فتخلق موجودا آخر يسفك الدماء، يفسد في الأرض، يسفك الدماء. إذن هنا إثارة موجودة. هذا الله سبحانه وتعالى أجابهم: إني أعلم ما لا تعلمون، إجابة مختصرة. وبعد ذلك فهم الملائكة الهدف والغاية أيضا من خلق آدم عليه السلام وخلق السلالة البشرية من بعده أو منه. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. نبي من أنبياء الله عز وجل وهو عزير عليه السلام يمر على بلدة وهالبلدة عروشها ساقطة، جدرانها أيضا ساقطة متهدمة، ربما هناك قبور، فهو طرح هذه الإثارة، شيء أثاره، فطرح هذا السؤال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ شلون الله بيحيي هذه؟ الله عز وجل فأماته الله 100 عام ثم بعثه. الآن هذه أريد أن أقول أن هنا موجود إثارة، سؤال موجود أيضا من قبل نبي الله عزير عليه السلام وهو نبي. نبي الله إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكو شيء أثار اهتمام نبي الله إبراهيم، الله عز وجل يعلم، عفوا نبي الله إبراهيم يعلم بأن الله قادر على إحياء الموتى، لكن يريد أن يرى الإحياء رؤية أو رأي المشاهدة، يريد يشوفه بعينه هو. زين، ليطمئن قلبي، مو لأجل أنه يطمئن قلبه يشك في كيف في أن الله يحيي الموتى، ولكن يريد كأنه يقول: أريد الشيء، يعني كأن أريد عظمتك يا إلهي في خلق هذا، في إحياء هذا الإنسان، أريد تتجسد هذه العظمة تجسدا خارجيا، أرى هذه القدرة وهذه العظمة بحواسي. إذن هنا إثارة موجودة، سؤال موجود، ويعني هذا أن تاريخية الإثارات بدأت، هذه التاريخية قبل خلق آدم عليه السلام، واستمرت هذه الأسئلة وهذه الإثارات طول تاريخ البشرية. العلامة الطبطبائي رحمه الله يرجع وجود هذه الإثارات أو الأسئلة إلى فطرة الإنسان. الإنسان هو مفطور على حب الاستطلاع، على حب العلم، بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، يقول: وجود سنة الاختلاف بين الناس هذه تدفع الناس إلى أن يتساءلوا وأن يثيروا. زين، سنة الاختلاف، ما يمكن أن تنزع هذه السنة من البشر. نعم، الأنبياء والأئمة عليهم السلام المعصومون لا يمكن أن يختلفوا، لكن الطبيعة العامة البشرية في غير الأنبياء والمعصومين عموما الطبيعة هي الاختلاف. لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ما في هناك الشيء تسير الناس في مسار واحد فكري وثقافي وعلمي. نعم، وهذا الاختلاف الموجود في الفكر وفي الثقافة وفي الرأي من أهم أسباب التطور الفكري عند الناس. أنت تصور لو أن الناس كلهم على رأي واحد أصبح العقل جامد على ذاك الرأي، صح خطأ زين، حتى الرأي الصح في بعض الأحيان تحتاج أنت إلى تطويره. صح هو الرأي لكن تحتاج إلى تطويره أيضا، إلى أن تعطيه أبعاد أخرى بحيث يسع متطلبات الإنسان نفسه، نعم ولا لا؟ إذن وجود هذا الاختلاف يجعل أن السؤال، الشبهة، الإشكال، كل ذلك يعتبر من الأمور التاريخية التي لا بد أن يتقبلها البشر. الناس لا بد أن يتقبلوا فعلا هذه الاختلافات وهذه الأسئلة التي تطرح. إذن هذه من الناحية التاريخية. النقطة الثالثة، دوافع الإثارات ما هي؟ دوافع الإثارات عديدة. أول هذه الدوافع هو حب المعرفة وحب السؤال. حب المعرفة قصدي، حب المعرفة تدفعك أنت إلى أن تسأل، تسأل في العقائد، تسأل في المفاهيم، تسأل في التفسير، بالإضافة إلى أنك تسأل في الأحكام، تسأل حتى في العلوم الإنسانية، العلوم الطبيعية، خصوصا إذا كنت متخصصا في علم ما ستثار هناك أيضا أسئلة عندك وعليك أيضا، وبالتالي أنت ستبحث عن إجابات لتلك الأسئلة. فهنا أقول بأن من الأمور التي تدفع لهذه الإثارات أو وجود هذه الإثارات حاجة الإنسان إلى المعرفة. لهذا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول: العلم خزائن والمفاتيح السؤال، فاسألوا يرحمكم الله. وانظر إلى أن العلوم مو فقط العلوم الفقهية، ومما يؤسف لأن في بعض الأحيان نقتصر في أسئلتنا على الأحكام الشرعية، لأني مبتلى بصلاة فأسأل عن أحكامها، الصوم أسأل عن أحكام، نعم جميل هذا، لكن هناك مجال الأسئلة أوسع من هذه الدائرة. أكو مجال تسأل في المجال في القضايا الفكرية، في القضايا العقدية، حتى في القضايا التراثية اسأل. يعني علينا أن لا نأخذ التراث كما هو قد وصلنا، تراث لا يحتاج إلى تنقيح، يحتاج إلى مراجعة كبيرة جدا، خصوص ما علمنا إحنا بأن هناك أيد حقيقة أدخلت في التراث ما أدخلت بحاجة. بالتالي أنا وأنت عندما يصل شيء من التراث لابد أن نقف عنده، وهذا أكدت عليه في ليلة سابقة. فإذا السؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا يعتبر من العوامل أو الأسباب لهذه الإثارات. العامل الآخر من عوامل الإثارات، من أسباب الإثارات، وجود حالة لا نعلم هل نسميها حالة صراع، حالة نزاع، حالة نفوذ، حتى يكون أخف تعبير يعني، بين الأفكار الموجودة، زين يعني صراع النفوذ إن صح التعبير. هذا صراع النفوذ حتى لو كان بصورة سلمية، يعني لم يكن فعلا يعني يمكن نسميه حرب باردة، لكن هذه أمر طبيعي موجود في البشر، زين يريد كل فخر شخص ماذا؟ أن تكون كلمته هي النافذة، أن رأيه هو النافذ، وبالتالي من الطبيعي جدا أن يطرح شبهات، يطرح أسئلة، يطرح إشكالات على الطرف الآخر، هذا أمر طبيعي. الكاتب المعروف زكي ميلاد له كتاب تحت عنوان الإسلام والحداثة، كتاب جميل الشباب يقرؤه حتى يكون عندهم نوع من الاطلاع على ما يحدث في المجتمع، خصوصا في المجتمعات العربية، والآن وصلت إلينا هذه الحالات. طبعا مع أنني عادة أتحفظ على الاصطلاحات، إحنا مجتمع واحد ما زلنا، زين لازلنا مجتمع واحد، القرابة تربطنا والجغرافيا تربطنا والهموم تربطنا، لكن مع الأسف يعني هناك وضع هناك مصطلحات حداثيين، مصطلح حداثي ومصطلح غير حداثي، مع أنه قد يكون الحداثي بعض الحداثيين يكون أقرب إلى الدين ومعرفة الدين من غير الحداثي، زين الله، لأن الحداثة قد ما تكون واضحة بتلك الوضوح بحيث تعتبر تميزه عن المؤمن وعن المسلم. لا، بعضهم عنده نوع من سؤالات، من بعض الاستفسارات، من بعض الشبهات الموجودة معي ولا لا، يطرحها. البعض يحسبها على التيار الحداثي، على التيار لا، ما يحتاج التمييز هذا، تصنيف والتمييز هذا أيها الأحبة مو في صالح مجتمعنا أبدا، يعني ليس في صالح مجتمعنا، متدين وحداثي وغير ذلك. جميل جدا، اليوم أقرأ كلمة لأحد فقهاء المراجع الكبار، بعض الأحيان واحد يتحفظ عن الأسماء لسبب وآخر، يقول أنت لما يجيك واحد في غير العشرة ما كان يصلي، لا تروح تنظر له بنظرة تقول أوه فلان طول السنة ما يصلي والآن جاي الحسينية، لا تقول هالكلام، ربما حضوره في الحسينية هالليلة هذه تعطيه ومضة من الومضات بحيث بركتها ماذا؟ يواظب على الصلاة. لا تشوف امرأة ما كانت ملتزمة بحجابها طول السنة وفي العشرة لا تلتزم بحجابها، مفروض أفرح وانت تفرح أنها فعلا التزمت، وهذا دليل على أثر سيد الشهداء وأثر عاشوراء في نفس الإنسان. أهل البيت كثير ما يريدون يميزون هالتمايزات في المجتمع، ينظر أهل البيت عليهم السلام للمجتمع بنسيج واحد، نسيج واحد من غير التصنيفات، زين، من غير التصنيفات، يتعاملون مع الناس معاملة طبيعية، عند آراء، عند نظر، وجهة نظر، عند كذا، فيمكن يناقش رأيه فكره، أما هو لا. اليوم والله بس واحد عنده وجهة نظر معينة قد تخالف الرأي العام، شوف سب ولعن وتهمة وغير ذلك، يعني ليس هذا هو من أبدا أخلاق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في هذا الكتاب الذي ذكرته أشرت إليه، في هذا الكتاب يقول أن كما ذكرت نتحفظ على المصطلحات، لكن سأذكر هو لأنه ذكر المصطلح، أن البعض من الحداثيين يرى في وجود الصحوة الإسلامية وصعود سلم الوعي الإيماني عند الإنسان شيء مزاحم له، فماذا؟ فيسعى بانفعالية في طرح نعم شبهات أو أسئلة أو غير ذلك تجاه الدين وتجاه الموروث. هو أيضا زكي الميلاد الله يحفظه في كتابه ينقل كلمات من بعض يعني المختصين بهذا الشأن، وهم المحسوبون ومن المحسوبين أيضا على هذا المصطلح الحداثة، يقول يعني أنتم يا جماعة ترى مو في صالحنا هذا الانفعال، زين تدخلون شبهات وغيره وتذكرون شبهات على الدين وغيره، أنتم عندكم مشروع بناء، ائت بمشروعك، اطرح مشروعك وانظر ما دام متقبل هذا المشروع سيتقبله المجتمع. أما إذا كان المتدين يأتي ويتهم غيره بتهم، وذاك أيضا الحداثي إذا صح المصطلح هم يتهم المتدين بتهم، هذا يعني يبنى المجتمع؟ ما يبنى المجتمع، المجتمع يحتاج إلى أن يكون هناك نسيج متكافل، متعاون، متفاهم، هادئ. الانفعال هذا سبب، عامل من عوامل ماذا؟ عامل من عوامل طرح الشبهات والإشارات نحو الدين أو حتى غير الدين في المجتمعات، هذا عامل من العوامل، وهو عامل الإثارة، أحد عوامل الإثارة أقصد. العامل الآخر من هذه العوامل هو عامل غياب المصداقية، لانجستون طالب جامعة أمريكي في جامعة فيكتوريا كتب مقالة جميلة جدا، هذه المقالة ترجمت باللغة العربية. يقول غياب المصداقية عند الآباء والأمهات في تعليم أبنائهم وتلقين أبنائهم وتربية أبنائهم يكون هذا عامل من عوامل الاحتمال الأكبر لانحراف الأبناء نحو الإلحاد. معي ولا لا؟ أنا لما أتي لولدي وبنتي: يا جماعة يا ولدي يا بني لا تكذبين لا تكذبون، ترى الكذب مو زين قبيح. وإذا أنا عكس هذا زين، يقولون أم عطية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم زار النبي دارها وكان عندها ولد أم عطية، فقالت له: يا ولدي تعال، أو هي ذاهبة إلى بيت النبي، تعال حتى أعطيك. تفت النبي إليها قال لها: يا فلانة ماذا ستعطي بعد ذاك اليوم؟ ما في لا جلكسي ولا باونتي ولا غيره. قالت: بعطي تمرة. زين، بعطي تمرة. قال النبي: أما أنك لو لم تفي له لكنت كاذبة. إذا أنت وعدت بنتك أو ولدك أفي بالوعد. أنت أيها الأب عندما تريد تخرج برا ولدك يريد يروح معاك تقول له: لا يا ولدي ارجع حتى أجيب لك الشيء الفلاني. لازم تجيب له الشيء الفلاني. إذا وعد أحدكم صبيه فليفي له. زين، مو فقط لأجي أسكت، لا لا، لابد أن أفي له. زين، المصداقية، هذه غياب المصداقية سبب من أسباب حدوث الشبهات والشكوك والتساؤلات عند الأبناء. هذه المصداقية المفترض أن تكون عند العلماء وعند الآباء وعند الأمهات. كثير كخطباء كعلماء كغير ذلك، الإسلام والإسلام الإسلام والإسلام، يفي يأمر بالوفاء بالوعد والصدق وغيره وكذا وكذا وبالأمانة، لكن الواقع الاجتماعي غير هذا. واقعنا في المجتمع عند الكثير، لا أقول الكل طبعا، غير هذا مما يؤسف له. هذا يوجد حالة من يعني الاندفاع نحو التساؤل. هذا هو الإسلام اللي نعم المفترض أن نؤمن به؟ هذا هو الإسلام؟ لهذا تجد هناك من يقارن، إذا أنت تشوف بأنه هناك من يذهب، البعض قد واحد أو اثنين ذهب إلى الغرب وأعلن خروجه عن الإسلام، هذا مو جاي اعتباط، هذا هذا قارن بين ذاك المجتمع ومجتمعنا وحمل الدين أخطاء المجتمع. زين، وعدم مصداقية المجتمع فيما ما يؤمن به. لما تقولون ما لا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شخص يقول شيء لازم يسوي حتى تكون عنده مصداقية. فأقول أن من أسباب طرح الشبهات والتساؤلات وغير ذلك هو هذا السبب، غياب المصداقية سواء في المجتمع عند الأسرة أو غير ذلك، هذا سبب. السبب الآخر الإعلام. الإعلام أيضا الآن ليل نهار يعمل لإحداث شبهات، ساعات من شبكات التواصل، من مقاطع يوتيوب، من غير ذلك موجودة طرح الشبهات، من صحف من مجلات عالمية وغير ذلك تطرح هذه الشبهات. إليزابيت كيتكا وهي ألمانية، هذه أسلمت بعد وصل عمرها 30 سنة. تقول بعد 30 سنة ما عرفت الإسلام شنو هو، وإذا أنا عندما أريد أن أسأل عن الإسلام أريد أن أسأل عن الإسلام الجواب هو هذا: الإسلام دين قسوة، دين إرهاب، دين عنف. ما الذي صنع هذه الصورة؟ الإعلام. صحيح أن هنا من بين المسلمين كان يوجد إرهابيون موجود، بس الإعلام سلط على هالإرهابيين أعطاهم كأنهم هم الذين يمثلون الإسلام، ما نظروا إلى الإسلام من خلال شخصيات الإسلام، وسلط الإعلام الضوء على هؤلاء الرموز العظيمة وعلى رأسهم وأولهم النبي محمد. اللهم صل وسلم على محمد. برنارد شو يقول لما يأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لو حكم العالم اليوم رجل كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لحلت مشاكل العالم. ما أعطينا العالم شخصية النبي من هو زين، حتى لما جاء البعض أعطى صورة النبي صورة مشوهة، أنه كان نعم يبيع الخمر وكان كذا وكان كذا، أعطوه صورة مشوهة. هذا بعض من أوصل هذه الصورة السيئة للنبي، للعالم، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا لا شك أنه قد يسبب إثارة موجودة، إثارة وشبهات، وهذه قد تأثر حتى بعض على بعض مجتمعاتنا، وإن كان قلة لكن هكذا يمكن أن يكون للإعلام أثر في طرح الشبهات والشكوك. هذا سبب. السبب الآخر: خطاب الكراهية. خطاب الكراهية هو هذا، يعني هذا يصعد منبر، سواء مسجد أو أنه حسينية أو أنه في غير ذلك، ولغته لغة الكراهية: ابتعدوا عن فلان وغضوا كذا وردوا عن فلان وقاطعوا فلان ولا تتعاملوا مع فلان ولا غير ذلك. ليش؟ لمجرد اختلاف في الرأي أو الفكرة المعينة. زرع الكراهية، زرع الكراهية انعكاسها على الجيل بالدرجة الأولى. يعني القرآن الكريم يقول الله عز وجل: لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم في ديارك من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الآية القرآنية تقول: ذاك اللي هو مو مسلم ما دام ما قاتلك زين لا مانع تبره تتعامل وياه، فكيف إذا مسلم وقد اختلف معك في الرأي؟ هذا أولى، ما دام لم يقاتلني ما يخالف عنده رأي، أرد عليه بالرأي زين، أرد عليه بالرأي. ليش أيها الأحبة؟ ترى البغض يتعارض مع فطرة الإنسان، الحقد يتعارض مع المؤمن لا يحقد، في روايات موجودة المؤمن لا يحقد زين. ليش؟ لأن الحقد يتنافى مع فطرة الإنسان، والإنسان اللي يحقد تشوفه دائما هو يتأذى أكثر من المحقود عليه، هو يعيش في الليل وفي النهار لا يرتاح في نومه ولا في قعده ولا في أكله زين. ليش؟ لأنه يحمل مرضا بحاجة إلى شفاء اسمه الحقد، هو هذا. فخطاب الكراهية يعتبر من أسباب عوامل أيضا وجود الإثارات، تساؤلات والشبهات في المجتمع. بعد هذا حتى لا نخوض أكثر في هذه النقاط، الموقف مع هذه الإثارات، من المواقف، من الأمور، نقاط الموقف، أننا علينا ألا نخشى من هذه الشبهات والسؤالات أو الأسئلة أو الإثارات التي تطرح زين. ليش لا نخشى؟ لأن مثل هذه الإثارات تدفع الإنسان أيضا للإثراء الفكري والمعرفي. الجيل الثمانينات، إذا أنتم ما شاء الله كثير منكم جيل الثمانين الميلادي، طرحت شبهات حول التشيع، حول العصمة والتقية وغيره 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 وغيره. النتيجة شنو؟ بالعكس، أصبح مجتمعنا أكثر وعي وفهم لهذه القضايا. لو ما طرحت كان كثير من هذه الأمور قد لا نعرفها، نعرف فقط مصطلحها. لكن لما طرحت هذه الأسئلة وهذه الشبهات، بالعكس أخذ شبابنا يبحثون عنها وشنه أدلتها، ويأتون للخطباء ويستمعون لهم عندما يطرحون مثل هذه القضايا والردود عليها، فأصبح عندنا إثراء فكري عقدي تجاه ما نؤمن به ببركة هذه الشبهات وهذه الأسئلة. الشيوعية لما غزت العراق ما كان كثير من الشعب العراقي وغير الشعب العراقي ما كان يفهم شيء اسمه اقتصاد في الإسلام والنظرية معرفة، زين، وهالعلوم الموجودة وهالنظريات هذه. جاء الشيوعيون غزوا العراق، وإذا يصدر الكتابان المهمان العظيمان اقتصادنا وفلسفتنا ردا على الشيوعية، الشيوعية راحت والكتابان بقية، زين ولا لا؟ راحت الشيوعية وبقي الكتابان يدرسان إلى الآن في بعض الجامعات، إلى الآن يدرسان هذان الكتابان. زين هاي الكتابان شو اللي دفع الشهيد حتى شهيد الصر حتى يكتبهما؟ هو هذه الإثارات الموجودة التي حدثت آنذاك. زين، أكو كتاب لشوقي خليل أحد الكتاب من إخواننا السنة، كتاب تحت عنوان في قفص الاتهام، الإسلام في قفص الاتهام، هذا كتاب جميل أيضا، كتبه كردود على شبهات عرضها مستشرقون وغير مستشرقين تجاه الإسلام. اقرأ هذا الكتاب وشوف الإجابات الجميلة. هنا الشعراوي طرحت شبهة أن الإسلام ما عنده مساواة، وكيف يفضل الرجل على المرأة للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا خرج أحد نعم مفكري مصر وربما شاهد الكثير مقطع اليوتيوب، كيف رد علمي جميل جدا على هذه الشبهة، هذه التهمة، بحيث ماذا؟ بحيث أن هذه للذكر مثل حظ الأنثيين فقط ورد، وين ورد؟ يوصيكم الله في أولادكم، بس في الأولاد، زين، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا في حالات توارث أخرى قد المرأة تأخذ أكثر من الرجل، أكثر من الرجل. ماتت الأم، المرأة عندها أم، عندها أب، وعندها بنت، البنت كم تأخذ؟ تأخذ نصف، زين، أبوها يأخذ سدس، ويرجع إليها، ويرجع إلي للبنت بالرد الباقي. يعني وين الأكثر الآن، الذكر ولا الأنثى؟ الأنثى، زين، لا أخذت أكثر من الذكر في هذا الموضع. وهكذا ذكر أن هناك 30 موضع في التوارث المرأة تأخذ أكثر من الرجل، يعني الأنثى تأخذ أكثر من الذكر. إذن أين تهمة؟ هي ترى ما فهمناها بالتصوير إلا بعد أن طرحت هذه الشبهة، كنا نقول شنو؟ بعد هذا حكم الله ولا بد نأخذ به، والله حكيم وعارف. لكن بهذا عندما طرحت شبهة من قبل هذه وهي هدى الشعراوي كانت هذه الإجابة الجميلة. إذن لا خوف أبدا من هذه الشبهات، إثراء حقيقة، يعني جاءوا طرحوا شبهات حول الخمس في عصر الغيبة، صدر قبل كم يوم كتاب تحت عنوان الخمس في عصر الغيبة، وفيه جواب أجوبة على مثل هذه الأسئلة التي طرحت. أحد الفضلاء يقول كنت في مجلس، فجاء أحد مجموعة اثنين، أحدهما دكتور يقول أيضا أكاديمي، قال لي يا سيد الخمس شلون تقول بالخمس موجود؟ ما كان لا في عهد النبي ولا كان في عهد أمير المؤمنين، ما صار الخمس إلا في عصر الإمام الكاظم عليه السلام. قال له أنت متأكد يعني من هالكلام؟ قال له والله أنا هذا ما وصلني شيء كذا. قال ما وصلك أنت، زين، أنت لم يصل، أفرض لا توجد رواية لا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا عن الإمام علي، ولا عن الإمام الحسن، ولا سيد الشهداء، ولا الإمام زين العابدين، ولا الباقر، ولا الصادق، رواية صدرت عن الإمام الكاظم، روايات، وقلتم بأنه في عهد الإمام الكاظم. أسألكم، الإمام الكاظم معصوم ولا لا؟ يعني بيجيب الشيء من جيبه؟ زين، يعني حتى إذا ما ورأينا رواية أنه كان في عصر النبي، لكن الإمام ما دمنا نعتقد بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام، إذا نعلم بأنه مصدر يقيني في بيان الحكم الشرعي، هو حكم شرعي. إذن أقول لا يخشى من ذلك، هذا أولا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا نشكك في نواياهم، لا نتعامل وياهم على أساس والله قصدهم وما قصدهم هدم الدين ولا حرف الناس، لا والله رجال جماعة طرعوا آراء وكذا، كيفهم يعني؟ زين كيفهم؟ إنك إن ربك أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، بس هو هذا طرح رأي، عندك قدرة على الإجابة والنقاش تفضل، ما عندك لا يتهم الآخرون، لا يتهم الآخرون في نواياهم قصدهم وما قصدهم، لا يفتت المجتمع هذا، هذا يقسم المجتمع على أساس النوايا والأهداف اللي أنا أتخيلها وليس لها واقع. كثير منهم هؤلاء طيبون حقيقة يعني وصادقون في نواياهم، لكن طبيعي جدا يطرح سؤال شبهة غير مقتنع بها، هذا الأمر الآخر. الأمر الآخر مو كل واحد يضع نفسه موضع المدافع زين لمثل هذه الشبهات، بحاجة إلى أن يمتلك القدرة العلمية ويمتلك القدرة أيضا الخطابية إن صح التعبير، يعني عنده أسلوب يخاطب به الآخر، زين لا القدرة العلمية موجودة عنده إمكانية. محمد بن علي بن النعمان مؤمن الطاق معروف أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق لقبه بمؤمن الطاق لأن الجماعة آخرين لقبوه بماذا؟ بشيطان الطاق. ليش سموه شيطان الطاق؟ الطاق يعني سوق موجود، فكانوا لا يستطيعون على محاججته، كلما ناظرهم غلبهم في الرأي، غلبهم في المناظرة، فسموه شيطان الطاق. الإمام الصادق قال لا، بل هو مؤمن الطاق، هذا كان عنده قدرة على المناظرة. زين خريج مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، والإمام خصص لها المهام هذه. المفضل بن عمر يقول يوم الأيام بينما مؤمن الطاق كان موجود، فجاء شخص، ومؤمن الطاق كان يناظر يناقش الآخرين، فجاء أحد أصحاب الإمام الصادق قال يا نعماني، زين يا محمد، الإمام الصادق نهانا عن المناظرة، زين والكلام يعني نهانا أن احنا نروح نناقش الآخرين. قال مؤمن الطاق هل قال لك الإمام أن تقول لي؟ قال لا، ولكن نهاني، قال نهاك أنت مو نهاني أنا، نهاك أنت فاسمع، نعم فاستمع إلى إمامك فيما نهى عنه. شي يريد يقول له مؤمن الطاق؟ يقول له أنت ما عندك قدر للنقاش، لذلك الإمام نهاك أن تناقش وتناظر، أما أنا ما نهاني الإمام الصادق عليه السلام. وفعلا لما راح للرجل، راح الإمام الصادق وأخبره بكلام مؤمن الطاق، قال له عدل كلامه، أي أنت ما أنت مهيئ للنقاش والمناظرة. لهذا مو كل واحد يضع نفسه في هذا الموضع، أكو هناك يعني من الشباب الأحبة من كذا عندهم آراء جديدة، نظريات جديدة، إشكالات جديدة، سؤالات موجودة، مو أنا بعد إذا ما عندي قدرة أروح والله أنا أناقشهم وأدخل في نعم نفق ربما قد ما لا أعرف أن أخرج منه. زين هذا الشيء الآخر، الخلق الأخلاق، صدقني أيها الأحبة وأنتم أهل أخلاق، ترى يمكن أثر الأخلاق في كسب الآخر أكثر من أثر الكلمة اللي الإنسان يريد يلقيها ويناقش الآخرين فيها. لهذا القرآن الكريم يقول ماذا؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مهما أنت يا رسول الله عندك من الوحي، لكن لا يكفي هذا، تعامل وياهم بأخلاق مع هؤلاء. نعم، وهذا هو معنى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مو فقط حسن وإنما أحسن، اختر أفضل أسلوب، أحسن أسلوب يمكن أن تكسبهم، أسلك هذا الأسلوب وخذ به في نقاشك مع الآخرين ومجادلتك مع الآخرين. هذه الأخلاق وهذه القصص كثيرة في هذا المعنى. شلون الأئمة عليهم السلام استطاعوا استوعبوا الآخرين من خلال استيعابهم وأخذهم إلى طريق الصواب من خلال هالمجالس اللي جلس الأئمة عليهم السلام، واحتضن الأئمة هؤلاء حتى وإن كان بعضهم كان ملحد كأبي العوجاء، ومع ذلك كان يجلس يأتي مجلس الإمام الصادق عليه السلام. حتى أن المفضل بن عمرو يقول يوم الأيام كنت في المسجد وأنا جالس أتفكر في النبي الأعظم وعظمته وكيف الله سبحانه وتعالى أعطاه المقام العظيم، يقول وإذا أبو العوجاء مع جماعة جاءوا جلسوا في المسجد وقريبا أسمع كلامهم، فأخذوا ينالون من رسول الله، قللون من مكانته ومن كذا. يقول أنا بعد ما تحملت، غضبت، أصابني الحنق والغضب، فقلت يا عدو الله ألحدت في دين الله وأنكرت الله الذي خلقك أحسن، نعم في أحسن تقويم وصورك في أحسن تصوير. غضب، تفت إليه أبو العوجاء قال له يا هذا أنت إذا كنت من لو كنت من أهل الكلام إذا كنت من أهل الكلام نعم كلمناك، فإن أتيت بحجة اتبعناك، وإن لم تكن من أهل الكلام فلا كلام لنا معك، وإذا كنت من أصحاب جعفر بن محمد ما هكذا جعفر بن محمد يخاطبنا، أسمعناه أكثر وأكبر مما أسمعناك من الكلام، ولكن ما أفحش في خطابنا ولا تعدى في جوابنا، وإنه الحليم الرزين العاقل الرصين. الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه، هذا هو، مع أنه هذا ملحد أبو العوجاء، ومع ذلك يقول هالشكل هكذا الإمام الصادق يعاملنا عندما نجلس معه ونخاطبه ويخاطبنا، أبدا بهالأريحية بهالبساطة بهالانفتاح. نعم هذا الذي ورثه أهل البيت أيضا أتباعهم، ومن أتباعهم مسلم بن عقيل عليه السلام. مسلم بن عقيل سفير الإمام الحسين عليه السلام كما تعرفون إلى الكوفة، دخل الكوفة وبايع أهل الكوفة مسلم بن عقيل، وعلى أثرها الإمام مسلم كتب الكتاب إلى الإمام الحسين يخبره بأن تمت البيعة له، بايعوا الإمام الحسين من طريق مسلم بن عقيل. لكن حدث ما حدث، جاء ابن زياد وغلب الموازين آنذاك، قلب الموازين وتغيرت الظروف بحيث أن هؤلاء اللي هم بايعوا مسلم بن عقيل من هم من سجن، وهم شيعة أهل البيت سجنوا. يعني أحد المؤرخين يقول 8000 من أتباع أهل البيت سجنوا بعد دخول ابن زياد، ومنهم المختار بن عبيدة الثقفي. ليجي واحد يقول بأنه الشيعة هم اللي قتلوا الإمام الحسين، لا لا لا، الشيعة اعتقلوا وضعوا في السجون، والذين قاتلوا الإمام الحسين من الخوارج وأمويين، لأن الكوفة كانت يعني مكان عسكر، والعسكر عادة يكون خليط زين، يعني من أتباع مذاهب وأديان وانتماءات كثيرة موجودة في ذلك المعسكر آنذاك. فأغلب الشيعة سجنوا. صحيح أن الكوفة تعتبر مركز شيعة، لكن مو كل الكوفة شيعة، بالعكس الشيعة بالنسبة لغير الشيعة أقل بالكوفة آنذاك زين لا. فحصل هناك خدعة، الكتاب الذي كتبوه للإمام الحسين أين عت الثمار اخضر الجناب تقدم على جند لك مجند، هؤلاء خوارج، الخوارج هم اللي كتبوا هذا الكتاب للإمام صلوات الله وسلامه عليه، الشيعة كتبوا كتب أخرى. لكن أقول ماذا؟ أقول بأنه انقلبت الأمور، نعم، وأخذ شيعة أهل البيت من بقي منهم ممن لم يسجن أخذ يتخفى، زين، لأن ابن زياد أدخل الرعب والخوف في الكوفة، أن يزيد قد بعث بجيش أوله الكوفة وآخره بالشام، وبرئت الذمة من كذا وكذا، خلاص بعد، إلى أن وصل الأمر على أن ابن زياد أراد أن سأل عن شريك، قالوا بأنه مريض وكذا، فوصل جواسيس أرسلهم، كيف يقول مريض وهو يجلس عند باب داره، زين، فأعطى خبر بأن ابن زياد يريد أن يزوره، فقالوا لمسلم، يعني جماعة مثل هاني وكذا، قالوا له الآن هاي فرصتك، يعني ابن زياد سيدخل، زين، فهذه فرصتك، أنت تخفى وراء كذا ستار جدار غيره، وأنت نعطيك إشارة وأنت أقدم على قتل ابن زياد، هكذا هي كان على أساس الكلام فيما بينهم. دخل ابن زياد بعد أن أخذ مجلسه، أخذوا يشيرون على مسلم، يعني أن أقدم كذا، لم يقدم مسلم على قتله، إلى أن خرج ابن زياد، فقيل له بعد ذلك يا مسلم ليش يعني؟ قال تذكرت حديث رواه عمي أو ابن عمي، رواه عمي، نعم، علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الإيمان قيد الفتك، وهذا جاي داخل بأمان عندكم، يعني جاي مؤتمن المفترض ما يجوز قتله، زين، أمان جاي بأمان يعني، وثاني لم يبدأ قتال، وهذه هي أهل البيت عليهم السلام، ما بدأ قتال يعني ابن زياد حتى أقتله، نعم، ما زلنا يعني في أخذ وعطاء والحياة، يعني على كل حال ما وصل إلى درجة القتال بيننا وبينه، والآن هو مؤتمن يعني في دارك، فالإيمان قيد الفتك، شوف هذا هو معنى الأخلاق التي ورثها أتباع أهل البيت من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم مسلم بن عقيل، والعكس تماما من أهل الكوفة، هؤلاء الذين بايعوه وإذا في تلك الليلة سواد الليل يبقى مسلم بن عقيل وحيدا فريدا، لم يجد حتى أحدا يضيفه يدعوه إلى داره، وبقي، نعم، في سكك الكوفة إلى أن قيل بأنه اشتد به العطش، احتاج إلى الماء، فرأى دارا بابها مفتوح، وقف أمام تلك الدار، خرجت تلك المرأة العفيفة الطاهرة طوعة، رأت رجلا غريبا عند باب دارها، قالت له يا هذا ما لي وقوفك عند باب داري، أنت رجل غريب وأنا امرأة خلية، قال لا يا أمة الله إني عطشان، جاءت له بالماء، شرب الماء، دخلت القدح ادخلته في بيتها، ثم خرجت، لا زال ذلك الرجل الأجنبي أمام بيت دارها، قالت له ألم تشرب الماء؟ قال بلى، قالت له إذن ما لي وقوفك عند باب داري؟ لا أحل لك الوقوف أمام باب داري، قال لها هل لك من عمل من فعل من أجر لعلي أجازيك يوما ما؟ رأته رجلا كريما ومن أهل بيت كريم، قالت أولا من أنت؟ قال لها أنا مسلم بن عقيل، أنا رسول الحسين، أنا الذي بايعني أهل الكوفة وخذلوني، آوته تلك الليلة في دارها، قضاها في العبادة بين راكع وساجد وقائم وقاعد وتال للقرآن الكريم، جاء ولد طوعة وعلم بأن مسلم في دارهم أصبح الصباح ذهب مسرعا نعم إلى قصر الإمارة. يا ابن زياد الطلبة التي تطلبها تبحث عنها في دارنا. قال: في داركم مسلم بن عقيل؟ قال: بلى. فبعث برجالاته إلى دار طوعة. طوعة ما أن سمعت نعم صهيل الخيل قالت: يا مسلم لقد جاءك القوم، جاءك القوم. ها صاحت لفاك الجيش: يا حيد يا حيد، يردون يا ذونك يا صنديد، أنا وريدك مراجل عمك تعيد. يقلها: يا طاعة تشجعيني، وبعم حيدر تذكريني، أنا ما دام صمصام بيميني، بعزم الله لرد جمع ليجيني. خرج إليهم قاتلهم، أخذوا وأخذ يطاردهم كما يطارد الأسد فريسته، فكانوا يفرون من بين يديه حتى أكثر القتلى فيهم. طلبوا النجدة من ابن زياد فأعانهم بالنجدة، تكاثروا على مسلم بن عقيل. أمروا النساء والأطفال أن يصعدوا إلى أسطح الديار، يرمونه بالحجارة والنيران. أيوا مسلماه، أيوا سيداه، يا الله غريبها في الكوفة، لا ناصر لا معين. عظم الله أجوركم، كثرت جراحاتكم من كثرة رمي الجراح جارة والنيران، وما يتلقاه من ضربات السيوف حتى أعياه نزف الدم. قيل وقف يستند على الجدار ليستريح، جاءه عدو برمحه طعنه برمحه، وقيل ضربه بالسيف، سقط مولانا إلى الأرض مذخنا بجراحاته. يا الله أحاطوا بمسلم، قيدوا، ويل وين الذي يرحل بهالحين، إلى أرض المدينة ويخبر حسين بمسلم وحيد وما لهم عين. بعين كتفاه ظل يدير بالعين، اي والله كتفاه ظل يدير بالعين. اخذوه الى قصر الإمارة من وراء طاعة وخجلة من رسول الله وأمير المؤمنين. صاحت: يا مسلم يا عظام، ها خجلتي بك، اشبيني وانا حرمة وضعيفة وما قدر احمي، لو يتركوني كان فيت قلبي وداويك، وكان اسلمت من قدهم سلم على حسن. قالها: يا طاع اليوم ما تحصل سلامة، أنا أوصيت كان بهالبلد طب ويتام، والله قولي ترى مسلم يبلغكم سلام، واجرج على الله والنبي سيد الكون. عظم الله أجرك يا محب مسلم. أخذوه إلى قصر الإمارة،
لم يسلم على ابن زياد. قيل لي ما لم تسلم على الأمير؟ قال ليس لي أمير إلا الحسين.
يا الله،
قالوا له سلمت أو لم تسلم فإنك مذبوح مقتول لا محالة. صعدوا به إلى أعلى القصر، يا الله، صلى ركعتين، توجه ناحية المدينة، السلام عليك يا أبا عبد الله، إن القوم خذلوني وأسلموني، وطوع خارج القصر، ماذا يصنع بمسلم؟ بينما هي كذلك وإذا بجثة ترمى بلا رأس. أيوة مسلمة جاءت إلى الجثة، رأتها جثة مسلم بن عقيل. يا مسلم يا مسلم، وين ذاك اليوم؟ عباس عبا يا آس، يجيك بشيمته ومفرع الراس، والله ويشوفك يوم صابك نسل الارجاء يا آس، وحين اللي طحت فوق الوطيه، وحين اللي طحت فوق
رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة؟